فزعم أنه رضي فزعم أنه رضي أكذلك؟ قال نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليها شردت عليها فأتبعها الناس فلم يزدها إلا نفورا، فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحله واستوى عليها. وإني لو تركتكم حيث قال رجل ما قال فقتلتموه دخلتم النار أو دخل النار. أعيد القصة. يقول: جاء عربي يطلبه شيئا فأعطاه، ثم قال له: هل أحسنت إليك؟ قال العربي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون لمقالته وقاموا إليه ليضربوه على سوء أدبه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليهم أن كفوا. ثم قام فدخل منزله وأرسل إلى الأعرابي وزاده شيئا، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا العربي قال ما قال فزدناه فزعم أنه رضي أكذلك؟ قال: نعم. فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. درس عجيب هذا ولا؟ هذا هو التدريس النبوي، علمهم كيف يسلكون الحياة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه فأتبعها الناس فلم يزدها إلا نفورا، فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض عشرا فردها حتى جاءت واستناخت وشد عليها رحلة واستوى عليها راكبا. وإني لو تركتكم حيث قال رجل ما قال فقتلتموه دخل النار. دخل النار لأنه كفر، رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إحسانه. هذا مظهر من مظاهر من يأخذ بهذا المعلمون والمربون وأرباب البيوت وسادات العمل الذين يتصرفون في الأمة. هذا هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو بالسب والشتم والتعيير يا كذا يا كذا. يا شيخ المصيبة مع نسائهم، لو كان مع الأجانب فيه بعض التنازل، مع امرأتي وأمي وأبي. ما سبب ذلك؟ الجهل، ظلمته. من أين أتى الجهل؟ أتى من حيث أننا ما اجتمعنا على كتاب الله وسنة رسوله في بيوتنا ومساجدنا ومجامعنا لا ليل ولا نهار الأربعين والخمسين من السنين، فكيف ترجو منا هذا؟ لو كنا كل ليلة يا أهل قرية أو حي نجتمع على قال وقال الرسول عام عامين ثلاثة يبقى بيننا جاهل وتبقى ظلمة، وإذا انتفى الجهل والظلم انتفى الفسق والفجور والكذب والخيانة والباطل والشر والفساد، وأصبحنا كالملائكة طهرا وصفاء. وهذا الذي أراده الله لنا لما أنزل كتابه وبعث رسوله. ولكن قال المؤلف: فهذا أكبر مظهر من مظاهر الرحمة المحمدية الخاصة والعامة، فصلى الله عليه من نبي رؤوف رحيم، وحق إنه الرحمة المهداة والنعمة المعطاة وسفينة الرأفة والشفقة والرحمة المرساة، فويل لمن عاداه وما والاه، وويل لمن عصاه وآذاه، وويل لمن كفر به أو كذبه في الممات والمحياة. قل اللهم اجعلنا نقتدي برسولنا ونأتي به، فهذا رحمة العامة والخاصة. والآن مع بعض الأسئلة.
بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، غفر الله لك، نحن مجموعة أتينا من الرياض للعمل في المدينة أو قريبا منها، وذلك لمدة شهر أو 3 أشهر تقريبا، فهل يحق لنا أن نقصر الصلاة ونجمعها؟ وهل السنن رواتب السنة في حقنا أم لا؟
هذه الطريقة، طريقة السؤال والجواب، هي أفضل طريقة للتعليم، عرفتم؟ لا نسمع هذا من فلاسفة الغرب وعلماء النفس، هذا عرفناه من جبريل يجيء فيجلس بين أصحاب الرسول ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يجيب وهم يتعلمون، والقرآن مليء بهذا. فهذه الأسئلة إذا أعطيناها ما تستحق من الوعي، أصبحنا نتعلم العلم بدون قلم ولا قرطاس، ونصبح عالمين فننجو ونسعد من أتعاب هذه الدنيا وآلامها. هذا السؤال يقول: جئنا من الرياض مجموعة نريد العمل في المدينة أو حواليها لمدة 3 أشهر، فهل ينبغي لنا أن نقصر الصلاة الرباعية لأننا تركنا ديارنا وأهلينا وأولادنا ونساءنا وجئنا لعمل موقف 3 أشهر فأقل، هل نعتبر مسافرين ونقصر الصلاة فنصلي الرباعية 2 ركعات فقط؟ ثم هل نصلي النافلة أو تسقط عنا نوافل ونتاب عليها لأننا مسافرون؟ الجواب: يا معشر السائلين، ما دمتم عزمتم على أن تقيموا بالمدينة أو بضواحيها 4 أيام فأكثر، الذي عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة والأئمة الأربعة، أنكم لا تقصرون صلاتكم وأنكم تصلون نوافلكم، وإن ركبتم رؤوسكم وأخذتم بقول من قال من الظاهر وغيرهم فإنكم والله تقصرون الكثير، وما حملكم ولا حمل على ذلك، صلوا في جماعتكم وأتموا صلاتكم وصلوا النوافل ما استطعتم، وهذه ثمرة حياتكم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل لنا أن نقصر الصلاة إذا خرجنا في رحلة برية، وكم هي مسافة القصر؟
يقول السائل: هل لنا أن نقصر الصلاة أو نقصر إذا خرجنا في رحلة للتنزه والتنفه، وكم المسافة التي نقصر فيها؟ أما المسافة وقد علمتم ما قلناه جمعا بين آراء أهل العلم واستنادا إلى أدلة، أن المسافة لا تقل عن 48 كيلومتر، لا تقل عن 48 كيلومتر، فما زادت هي مدة القصر، مسافة القصر. أقل من 47 كيلو لا قصر، هذا القول الوسط الذي عليه جمهور الأمة، وأخذنا هذا القول 48 كيلو بدلا ما نقول 70 ميل أو 75 كما قال كثيرون. الجواب أن علماء الأندلس أيام كانت الأندلس جنة العالم الدنيوي علما وطهرا وصفاء. كانوا يعتبرون النيل الفارع النيل، وانظر إلى كتب الفقه المالكي، النيل الفارع الفارع يعني ألف وألف. الفارع كم متر؟ قولوا ألف متر. المتر ما فيها ذراعان. فأخذ هذا علماء الغرب واستقوا هذا العذب من علماء الإسلام، فجعلوا الكيلومتر ألف، الكيلومتر ألف متر. الكيلو كم في ألف متر؟ أخذوها من الإسلام والمسلمين. تفهمتم؟ فعرفنا الميل الحقيقي أنه ألف ذراع أي ألف متر. مرة ثانية، إذا كانت مسافتك التي تمشيها أقل من 48 كيلومتر لا قصر أبدا، لا في الصيام ولا في الصلاة. زادت على 48 كيلو قصر. يبقى إذا خرجنا للهو واللعب شبهتم هل نقصر الصلاة؟ الجواب اللهم لا، إذ لا يسمح لنا أن نخرج للهو واللعب. من أذن لنا؟ الله أذن أم رسوله؟ في الذي أمر إذ هو العبور. فإن كان هذا الخروج لفائدة بدنية صحية، لدراسة خاصة، للنظر إلى نعم الله لشكرها وحمدها، ونحن نذكر الله وتجاوزنا هذه المسافة نقصر الرباعية حتى إذا عدنا عائدين نعود إلى إتمام صلاتنا. لعلي ما أفصحت. الخروج السفر إذا كان للمعصية، عامة فقهاء الإسلام يقول لا يحل فيه تقصير، إذ لا يحل لك أن تسافر لتعصي الله أبدا. لكن إذا سافرت لتجارة، لجلب مال، لكذا لكذا من الخير فنعم. أما تذهب لله واللعب والباطل أو الفسق والفجور وتقصر الصلاة، ما يجوز سفرك باطل وحرام. هذا هو الحكم الشرعي.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: كنت على جناح السفر وأدركتني صلاة الظهر في الطريق، فنويت تأخيرها مع العصر في مكة، وعندما وصلت إلى مكة صليت الظهر ركعتين، وقبل أن أصلي العصر قصرا أقيمت صلاة العصر في المسجد الحرام، فكيف أفعل؟
إذا كان من أهل مكة هذا يتم صلاته، أما إذا كان ما فهم مسافر أدرك هدوء قالوا أخر إلى العصر إذا وصلنا إلى مكة إن شاء الله، وصل فصل العصر ركعتين وقام صلاة الظهر ركعتين وقام صلاة العصر يصليها مع الجماعة أربعة. وهذه أيضا لا نأخذ برأي من يقول المسافر لو أتم صلاته بطلت، فتراهم يدخلون المسجد النبوي ويصلون ركعتين ويجلسون والإمام يكمل ركعتين، هذا باطل باطل باطل. إذا صليت وراء مقيم يتم صلاته أتم صلاتك وراءه، انتبهوا. والذي وهبنا الله عز وجل من الحجة في هذه القضية ورددنا فيها على علماء هو الوفود الذين كانوا يفيدون على رسول الله في السنة التاسعة والعاشرة، كم بلا حد. هل صلى بهم الرسول مرة وجلسوهم يصلين تبعون السلام، أو قال لهم صلوا وحدكم ركعتين؟ والله ما كان ذي وحدها كافية. والثانية، صلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان في ميناء بالأمة كاملة وأتم صلاته فيها ليعلم الناس، فصلى أبو هريرة والصحابة وأتم صلاتهم. مرة ثانية، ما نأخذ بهذا الرأي، ما دمت مسافر يجب أن نصلي ركعتين وإلى صلاة باطلة. نعم إذا صليت منفردا أو مسافرين السنة القصر، صلي ركعتين وسلم. أما أن تصلي وراء إمام يتم صلاته فلا تسلم ركعتين ولا تجلس حتى يسلم بعدما يتم صلاته. فهمتم هذه؟ والله إنها للحق.
جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يقول: ما حكم من ترك ركعتي سنة الطواف في العمرة؟
سائل يقول: ما حكم من ترك ركعتي سنة الطواف في العمرة؟ لأن إذا طاف الطائف سواء كان طواف فرض أو سنة أو نافلة يصلي ركعتين خلف المقام، كذا وإلا لا؟ كالمصلي يصلي أربع ثم يقول السلام عليكم، فالطائف كيف يخرج من طوافه؟ يقول السلام عليكم، ماذا يسمع؟ يصلي ركعتين نهاية الطواف. والذي عليه العلم أنه فاته أجر ولكن ليس عليه جزاء، لا فدية ولا هدية.
جزاكم الله خيرا.
لكن لا تفهم أنه يجوز لك أن تترك. قلنا شخص عامل هذا جهلا أو نسيانا أو انتقاض وضوءه حصل مانع، قلنا لا شأن. أما تقول أنا ما في حاجة الطوف تذهب تخرج، والله ما يقول بهذا مؤمن.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فرضت على نفسي ومن باب الحرص على الصلاة في وقتها أنه إذا فاتتني الركعة الأولى أو التكبيرة الأولى أو التكبيرة أن أتصدق بمبلغ معين، فهل هذا جائز أم لا؟
هذا من النذر المرغوب فيه المفضل المحبوب. أراد أن يؤدب نفسه، قال: يا نفس، إن فاتت تكبيرة الحرام فسوف أتصدق بصدقة. أخ يقول: إن فاتتني الركعة الأولى فتصدق. إذا حصل هذا فليتصدق وهو مأجور في الحالين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجوز شرعا إقامة صلاتين في مسجد؟
السائل يقول: هل يجوز شرعا إقامة صلاتين في مسجد واحد؟ الجواب: مكروه ذلك. لماذا؟ لأن الذين يتأخرون عن الصلاة ثم يأمهم إمام آخر هؤلاء ناقضوا عهدهم مع إمام المسلمين، وهذا إعلان منهم أنهم ناقضوا بيعتهم، لأن الإمام يمثل الإمام العام الحاكم العام. فإذا جاء جماعة وأبوا أن يصلوا وراء الإمام معناه أن لهم حاكما آخر خاص بهم، وهذه الفتنة وهذا مظهر لا يجوز أبدا أن يصلي في المسجد الواحد جماعتان وثلاثة. ويجوز إذا جئنا نريد الجماعة الأولى وفاتتنا، من الخير أن يصلي بعضنا ببعض ولا حرج. أما أن نقول خليهم يصلهم أولا فإذا فرقوا جينا نحن وصلينا، هذا لا يصح. ومن العجيب والغريب ما فيه عجب، بينه بطل الأمة إلى أين وصلت بعيد مجيء الملك عبد العزيز رحمة الله عليه. كان في مكة أربعة محاريب: المحراب المالكي، الشافعي، الحنبلي، الحنفي. وأيام الأتراك والأشراف كل جماعة يصلون مع إمامهم، لا إله إلا الله. فجاء جزائري بهلول قال لي: يحتقرون المالكية حتى المحراب جعلوا صغير ضيق ومحاربهم كبير. قالها لي مشافهة من 45 سنة قبل ما تزال، قال: كل محارب ضخمة، محارب المالكية صغيرة، إهانة لهم. قلت له: هذه بدعة منكرة، لا محراب إلا واحد يصلي فيه إمام المسلمين. والشاهد عندنا هذا هبوط وإلى لا. القادرية ما يصلون وراء التجانية، العيسوية ما يصلون وراء الفلانيين، جماعات جماعات قسمونا مزقونا شردونا حتى حل بنا الخزي والعار وأصبحنا مستعمرات في الشرق والغربي. والآن أيقظنا الله واستيقظنا، نبقى مصرين على ذلك الباطل؟ أعوذ بالله، عودة إلى الإسلام الصحيح، لا طريق ولا زاوية ولا مذهب ولا باطل، لا إله إلا الله محمد رسول الله. من أنت مسلم؟ لا أبيض ولا أحمر. هذا والله تعالى أسأل أن يجمع قلوب المؤمنين على حبه ورضاه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وها نحن مع الكمالات والأخلاق والآداب المحمدية، والآن مع الوفاء المحمدي. هل كان رسول الله يأتي بما يعد أو كان يخلف؟ لا والله. هل نحن مأمورون بالوفاء بالعهود أو غير مأمورين؟ والله لمأمورون. وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، ولا تنقض الأمانة بعد توكيدها. والوفاء هو أن تقول لأخيك سآتيك غدا في الساعة الفلانية، يجب أن تحضر وتأتيه، تعيده بأن تعطيه كذا سلف أو قرض، وجاء لطلب ذلك العهد يجب أن تنفذ. وعدته أن تتناول معه طعامه فانتظرت أنت والطعام بين يديه، يجب أن تحضر. وهيا نسمع من الكمالات المحمدية ما يزيدنا رغبة في الوفاء وأتسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إن الوفاء بالعهد، العهد والوعد بمعنى متقارب، وعدم نسيانه أو الإغضاء عن واجبه. قال: أي هذا الوفاء خلق كريم من الأخلاق الفاضلة الكريمة، من فاز بها هنيئا له. ولذا ومن أجل هذا، أي من أجل كون الخلق الكريم من واجبات المسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالمحل الأفضل والمقام الأسمى. الوفاء بالعهد كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحل الأفضل والمقام الأسمى والمكان الأشرف، إذ لا يساويه في ذلك غيره. وإن كنا مأمورين أن نقتدي به في ذلك وأن نصبح من موفين بعهودهم، لكن الكمال المطلق ليس لنا. قال: فوفاؤه والمكان الأشرف، فوفاؤه وصلته لأرحامه كان فيها مضرب المثل، يضرب به المثل في ماذا؟ في الوفاء وفي صلة الأرحام. وحق له ذلك وحق له ذلك ووجب له، وهو سيد الأوفياء والأولياء والأوصياء والأنبياء من بني آدم، فلا عجب أن يفوز بهذا كمان. وحق له ذلك ووجب، لما؟ لأنه سيد الأوفياء والأولياء والأوصياء والأنبياء من بني آدم. قال: والمظاهر التالية تقرر هذه الحقيقة وتؤكدها. أية مظاهر؟ انظروها مظهر بعد آخر. سمعا بآذانكم. أولا: وفاؤه. قال: حديث عبد الله بن أبي الحسباء بن أبي الحسماء من مظاهر الوفاء. أولا: حديث عبد الله بن أبي الحمزة المذكر الأحمس وهي الحمزة، إذ قال: هذا عبد الله بن أبي الحمسة قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، أي بعت له شيئا قبل أن يبعث، أيام كانت 30 أو 20 من عمره قبل أن يبعث، وبقيت له بقية، فوعدته أن آتيه بها في مكانه الذي تم فيه البيع، بقيت له بقية من الثمن أو البضاعة، قال وعدته أن آتي به في ذلك المكان غدا، قال فنسيت. هذا عبد الله بن أبي الحمسة الذي وعد رسولا يأتي ببقية الدين قال نسيت، ثم تذكرت بعد 3 من الليالي. عبد ضعيف نسي لا غرابة، بعد 3 أيام تذكر. قال فجئت، ذهبت فجئت فإذا هو في مكانه، ما زال في ذلك الحي أو تلك الدار أو ذلك القرية أو كذا في نفس المكان 3 ليالي، فإذا هو في مكانه ماذا يقول الرسول؟ أن يصفعه، خنتني، أخلفت وعدي يا عدو الله، ماذا يقول لو كان أبو عبد العزيز؟ فقال يا فتى يا فتى لقد شققت علي، يا فتى لقد شققت علي، أي حملتني مشقة، أنا هاهنا منذ 3 أنظرك، يا فتى لقد شققت علي، أنا منذ 3 هنا أنظرك، لا سب ولا شتم ولا غضب ولا من هذا؟ هذا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أثنى الله عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وإذا استعظم العظيم شيئا ماذا يكون؟ لا يقاد أبدا. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا المظهر واضح وإلا لا؟ وعد شخصا على أن يأتي أو ببقية دينه أو نقوده أو بضاعته، على أن يذهب إلى بيته أو غدا يأتي بها، فنسيه 3 أيام. فجاء قبل أن يكون رسولا في مكانه ينتظر، فماذا قال له؟ يا فتى، والفتى الشاب، ما ذم ولا سب ولا شتم، يا فتى لقد شققت علي، أي حملتني مشقة 3 ليالي وأنا هنا في هذا المكان، لقد شققت علي، أنا ها هنا منذ 3 أنظرك أو أنتظرك، إن شاء الله الليلة نكتفي حلة هذا الوفاء بإذن الله، صمم فقط وعزم تصل إلى هدفك. قال ومثل هذا كان لجده إسماعيل عليه السلام، هذا الوفاء كان لجده إسماعيل عليه السلام، إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. وإسماعيل هو والد رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا عن جد إلى عبد المطلب، إلى عبد الله بن عبد المطلب. قال فأثنى الله تعالى عليه به، أثنى الله تعالى على إسماعيل بالوفاء بالعهد في قوله من سورة مريم عليه السلام واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. واذكر في الكتاب سلسلة من أفاضل الخلق وساداتهم واحدا بعد واحد، واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد، أثنى عليه وإلا لا، وكان رسولا نبيا، وكان يامو أهله بماذا؟ بالرقص والعزف، بالصلاة والزكاة، وتطهير النفس بالعبادات والصدقات، وكان عند ربه مرضيا عنه وهنيئا لمن رضي الله عنه. قال ثاني المظاهر، روى البخاري في الأدب، كتاب البخاري يسمى الأدب المفرد مستقل خارج عن صحيح، روى البخاري في الأدب المفرد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية، المسلمون كانوا يتهادون، ورسول قل تهادوا تحابوا، أبو عبد علي جاءنا بالدبة هدية ما ننساها، تهادوا تحابوا، إذن فكان صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية قال اذهبوا بها إلى بيت فلانا، اذهبوا بهذه الهدية، قل لخدمه ولمن معه اذهبوا بها إلى بيت فلانا، فإنها كانت صديقة لخديجة، كانت صديقة لخديجة. من خديجة؟ هذه بنت خويلد، هذه أول زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه أم فاطمة وعبد الله وعبد والطيب والقاسم، توفيت وهو في مكة عام الحزن، ماتت هي ومات عمه أبو عبد المطلب في سنة واحدة، أبو طالب، فكان الكرب عظيما، أبو طالب نعم. خديجة لماذا؟ لأن كانت هذه فلانة تحب خديجة أو كذا، إذن ادفع إليه هذه الهدية، يكرم صديقة خديجة، صديقة حبيبته كذا ولا لا. والسائلون من منكم إذا ماتت زوجته يدعو لها طول العام ما ينساها أبدا؟ هاتوا أقول لسه ما مات زواجنا، فيه من مات زوجته، الحمد لله في كل وسر، تبهتم؟ أسأل الله لا في كل وسر كل يوم. إذن أريدكم أن تكونوا هكذا، ما أطلقها ماتت انتهت، أين الوفاء؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدى إليه شيء وهو في حاجة إليه فيقول اذهبوا بي إلى بيت فلان، لماذا؟ لأنها كانت تحب خديجة، هذا الوفاء، وفاء ولا لا؟ وفاء حتى بعد الموت، اذهبوا بها إلى بيت فلان فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة، كانت صديقة وتحب خديجة، أي وفاء هذا، أي وفاء هذا يا عبد الله، أي وفاء هذا يا أبا عبد العزيز، إنه يكرم أحباء خديجة وصديقاتها بعد موتها رضي الله عنها، لا إله إلا الله. فلهذا سوف نستفيد من هذه الهدايات. ثالث مظهر، قال وحدثت عائشة، من عائشة؟ هذه أم المؤمنين، ذي بنت أبي بكر الصديق، ذي حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تقول الصديقة؟ قال وحدثت عائشة رضي الله عنها فقالت ما غيرت من امرأة، ما غيرت من خديجة لما كنت أسمع بذكرها، ناقية من غار يغار إذا حملت الغير وتحمس. ما كنت ما غرت من امرأة ما غرت من خديجة لما كنت أسمعه بذكر يذكرها. الرسول يذكر خديجة وهي ميتة فيحمل ذلك الغيرة. أنا بين يديه وهو مع ميتة في المقبرة. قال وإن كان ليذبح الشاة فيهبها وإن كان ليذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها أي صديقاتها. يذبح الشاة ويهديها لصديقات خديجة. لو عرفتم ما وقفت معه تلك المواقف. آخر موقف فقط ماذا لما وضعها في حجره أو لما وضعته في حجرها وقالت انظر ماذا يأتيك. فقال لها انزعي حجابك اكشفي عن راسك وانظري فإذا أتاك فهذا شيطان وإذا لم يحضر فهذا ملك. أو هو الذي قال لها أو هي التي قالت له هي التي قالت له. فكشفت عن وجهها ورأسها فما الرسول ما كان يرى. غطت وجهها ورأسها فرأى قالت هذا ملك وكان والله ملكا. هذا الدرس من تعطيه في الدنيا هذه. جاءت ترتعد فرائصه مما شاهد في غار حراء من الملك. ترتعد فرائصه كالحمى فزملوني زملوني دفنوني حمى. فسألت ماذا رأيت. فقال لها سمعت كذا وكذا. فقالت هيا اجلس في حجري. وكشفت عن وجهها وأصيا هل ترى. قال ما قال سلامه شيطان. سترت وجهها ورأسها ما قال رأيت. قالت هذا ملك. هذه خديجة كيف لا تحب كيف ينساها. ومواقف أعظم من هذا الموقف. قال وإذا كان وإن كان لا يذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها جمع خليلة. واستأذنت عليه أختها. واستأذنت عليه أي طلبت الإذن أخت خديجة من الرضاع أختها. فارتاح لها إليها ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها. فلما خرجت قال إنها كانت تأتين أيام خديجة وإن حسن العهد من الإيمان. مرة ثانية قال واستأذنت عليه أختها فارتاح إليها ودخلت عليه امرأة فهش لها وأحسن السؤال عنها كيف حالك أو كذا. فلما خرجت قال إنها كانت تأتين أيام خديجة في مكة وإن حسن العهد من الإيمان. حسن العهد من الإيمان. أحدنا يعيش مع شخص 40 سنة ثم ينسى يمر به ولا يسلم عليه. أين العهد؟ قال وهكذا يتجلى خلق الوفاء في الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلم ينس بوفائه من مات فضلا عن من هو حي ويهاب لومه أو عتابه. يقول وهكذا يتجلى خلق الوفاء في النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينس بوفائه من مات فضلا عن من هو حي ويهاب لومه وعتابه. هذا الثوب هذا القميص تحلين به إن شاء الله ولا يمزقه هوى ولا دنيا، هيا بقميص ثاني. قال ثانيا صلته لرحمه، صلته صلى الله عليه وسلم لرحمه أي لأرحامه من آبائه وأمهاته. قال صلة الرحم واجبة ولا خلاف بين المسلمين، صلة الرحم واجبة، ومن أقدر الناس على القيام بالواجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلة الرحم واجبة بلا خلاف بين المسلمين، عمتك خالتك عمك خالك ابن أخيك كذا أولي الأرحام صلتهم واجبة ويحرم قطعهم، وصلتهم وصلهم ولو بكلمة طيبة فضل عن الدجاجة المشوية وإلى عن الريال وهم محتاجون إليه. صلة الرحم واجبة، ومن أقدر الناس على قيام بالواجب من رسول الله، لا أحد لا أحد. اللهم إنه لا أحد. ومع هذا نذكرنا موذجين أو ثلاثة لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من صلة أرحامه لنقتدي به في ذلك، لنقتدي به في ذلك ونأتسي. أولا قوله صلى الله عليه وسلم في أبي العاص بن أمية وكان مشركا ظالما، لما قال فيه كلمة كان ما زال كافرا مشركا، في أبي بن العاص ابن أمية وكان مشركا ظالما في أول أمره ثم أسلم وحصل إسلامه، قال فيه وهو مشرك إن آل أبي فلان ليسوا بأوليائي غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. إن آل أبي فلان يعني ابن العاص ليسوا بأولياء لأنهم كافرون مشركون، غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها ولا أقطعها تيبس وتجف، مع أنه كافر في ذلك الوقت. ثانيا حدث أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا غلام، لم أبلغ وأنا غلام، إذ أقبلت امرأة حتى دنت منه، جاءت امرأة حتى قربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فبسط لها رداءه. تعرفون الرداء اللي على ظهره، فبسط لها رداءه فجلست عليه، فقلت من هذه؟ فقلت من هذه؟ قالوا أم النبي أرضعته، أم النبي أرضعته، أمه من الرضاع. لما جاءت هذه حليمة السعدية لما جاءت فشلا رداءه من على ظهره وأجلسه. هل تفعلون هذا بمن أرضعتكم؟ مظهر عجيب هذا وإلا لا؟ وواجب أن نقتدي به وإلا لا؟ أما قال ربنا تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثالثا صلاته صلى الله عليه وسلم، صلاته صلى الله عليه وسلم بأمامة بنت زينب ابنته رضي الله عنها، كيف ذلك؟ قال إذ كان يحملها على عاتقه الأيمن أو الأيسر وهو يصلي، فإذا سجد وضعها على الأرض وإذا قام حملها على عاتقه. وفيلة صغيرة بنت ابنته تأتي تحبو وهو يصلي، ماذا يصنع؟ ما يضع على عاتقه ويقرأ ما شاء الله ويطيل القيام ركوع، فإذا سجد وضعها إلى جنبه، فرق من السجدتين يحملها ويقوم منها. هذا مظهر الرحمة والعطف والإحسان وإلى لا؟ هذا مظهر الصيلة وإلى لا؟ صيلة هذه بنت بنته، وإذا قام حملها على عاتقه، فهذا مظهر من مظاهر صلة الرحم، كالذي قبله في بسطه رداءه لمن أرضعته، ما بسط رداءه لمن أرضعته. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولكم المؤمنين، الله لنا وله ولكم المؤمنين، كان صلى الله عليه وسلم يبعث إلى ثويبة، هذا مظهر ثالث، كان يبعث إلى ثويبة مولاة أبي لهب، خادمة أبي لهب، مرضعته، أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبعث لها بصلة وكسوى. فلما ماتت سأل من بقي من قرائبها من قرابتها، فقيل لا أحد، ولو قيل بقي فلان فلان لوصلهما قيام بواجب صلة الأرحام، ولو بعدوا ولو كانوا لمجرد رضا بلا أرحام. فصلى الله عليه وسلم تسليما. هذا والله تعالى أسأل أن يجعلنا من المقتدين المؤتسين، وهيا بنا إلى العلم من طريق السؤال والجواب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. سائل يقول: لي أخت من الرضاعة، فهل يجوز لي أن أكون محرما لها تسافر معي بمفردها؟
سائل كريم يقول: بناء على ما سمع، لي أخت من الرضاعة، فهل لي الحق أن أخلو بها وأساف بها وحدها؟ من يجيبه؟ اسمعوا، إذا كان الجو صافيا والأرواح طيبة وزكية والاحترام سائد، نقول لا بأس. وإذا كنت يا ابن أخي سعلوكا مثلي، وعينك لا تغمض وقلبك يتخبط، ونحن نشاهد أحوالك، فلا نأمنك ولا تأمن نفسك على أختك في هذه البلد، في هذه الغربة والسفر. فهمتم ما قلت وإلا لا؟ أقول: إذا كان هذا الأخ من الرضاعة سليما نقيا طاهرا، وكانت أخته كذلك، تبهتم، لا بأس أن يسافر معه لأنه محرم لها. فإذا كان هو أو هي من السقطة، من الذين يرقصون على التلفاز ويرقصون لأصوات الأواعر ويشربون الحشيش والسيكا، ولا خلق ولا دين، نقول ما يجوز يخلو بها، يفتك بها أو تفتك به، لا بد من هذه المواعاة، وهذا هو الفقه. هذه
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: شخص توضأ في منزله وذهب إلى، وأثناء ذهابه إلى المسجد وقبل وصوله قابلته امرأة أجنبية وسألته عن مكان ما فدلها، فهل كلامه معها ينقض وضوءه؟
السائل يقول: أخونا ماشي في الطريق فمرت بهما أجنبية فسألته عن بيت فلان أو دكان فلان، فأجابها وبين لها الطريق، هل هذا ينقض وضوءه؟ الجواب لا، ولكن لما سألته يجب أن يطعطع رأسه أو يلفت رأسه يمينا أو شمالا حتى لا تراه ولا يراها، ويقول بيت فلان في كذا أو ما تطلبينه وكذا وكذا. أما أن يكشف وجهه وتكشف وجهه وينظر إليها ويتكلم معه، لا يجوز لا يجوز لا يجوز. والوضوء ما ينتقد إلا باللمس.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: امرأة توفي زوجها وهي الآن في شهور العدة، ولكنها تخرج للصلاة في الحرم وتخرج أيضا للضرورة، فهل عليها شيء في الخروج مع العلم أنها من القواعد من النساء؟
المعتدة سواء كانت من القواعد أو كانت من غير القواعد، من مات عليها زوجها يجب أن تعتد 4 أشهر و10 لأمر الله تعالى بذلك كذا. وهذه المعتدة يحرم عليها بتحريم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكحل وأنواع الزينة، عرفتم، كالأحمر والأبيض والعطر والطيب والبخور ولباس الحرير ولباس الجمال، فإذا خرجت للضرورة ملفوفة في لفافتها السوداء لا بأس للحاجة، ولا تبيت إلا في بيتها الذي مات فيه زوجها، فإن عجزت تنتقل إلى بيت قريبه أو قريبها وتلزمه كذلك حتى تنتهي المدة. والخروج للحاجة للضرورة لا بأس، وخروج إلى المسجد لتصلي لا بأس، إذا المسجد قريبا منها لا حرج، أما أن تبيت في بيت غير بيت زوجها أضاعت هذا الواجب وأهملته وهو الاعتداد. والذين يتوفون منكم غير أزواج يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للرجل أن يترك أهله أكثر من 6 أشهر، وما هي المدة المحددة في ذلك؟
السائل يقول: هل يجوز للفحل الرجل أن يترك زوجته أكثر من 6 أشهر؟ ما هي المدة التي له الحق أن يغيب فيها؟ الجواب: والله الهادي إلى الصواب، إن كانت راضية بسفره أو بانقطاعه لأنه لطلب الرزق أو العيش فما عندنا مدة محدودة، العام والعامين والثلاثة سواء. فإن لم ترضى فالمدة التي حددها الله هي 4 أشهر، التي إذا حلف الرجل أن لا يطع زوجته 4 أشهر لا يحنث حتى تنتهي، إما أن يطع وإما أن تطلق عليه وأتوه. ثم إذا اضطر إلى السفر العام أو العامين وكانت موافقة ولكن ما ترك لها نفقة، فإذا لم يترك لها النفقة لها أن تطلق بطريق المحكمة، ما استطعت ما صبرت ما ترك شيئا. أما إذا كان ترك لها أو أوصالها من يعطيها نفقتها وكان ترابية تجلس حتى 4 سنين 5 سنين، لكن إذا أراد يقول أنا لا أطعها لا أبيت معها 5 أشهر 6 أشهر يعطى 4 أشهر ثم تفصل عنه أو يراجعها.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة؟ وما هي الشروط؟
هل يجوز للمسلم أن يتزوج كافرة؟ الكوافر مختلفات: مجوسية، يهودية، نصرانية، ماذا، بوذية، شيوعية. الجواب: يجوز للحاجة والضرورة تقتضي أن يتزوج من كتابية يهودية أو نصرانية فقط، أما سائر الميل والنحل لا يحل الزواج بها لأنها مشركة كافرة. اليهودية والنصرانية يجمعنا بهما الكتاب التوراة والإنجيل والإيمان بلقاء الله عز وجل والرسل والملائكة. أذن الله في الزواج للضرورة أن تتزوج بيهودية أو نصرانية على شرط أن لا تكون فضلا من نساء المؤمنات ترغب عنها وتتزوج يهودية أو نصرانية، ما ينبغي هذا. أو تتزوج بها وأنت تعرف أنها تغشك أو تخدعك أو تعوقك عن عبادة ربك، كل هذه الملاحظات لا بد منها. فإن سليم جاز ذلك لقول الله تعالى: المحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أذن الله في هذا. ولا تقول هي مشركة، علم الله أنها مشركة وأذن. لا تقول اليهودية مشركة، المسيحية تعبد غير الله، كيف لا تكون مشركة؟ علم الله هذا وأذن. وقد قلت لكم الصلة التي تربطنا بهم ألا وهي الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بكتب الله ورسله. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول: أنا من سكان المدينة وأحب أن أصلي النوافل في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفريضة، فهل صلاتي في المسجد أفضل أم في بيتي أفضل؟ ودمتم.
السائل يقول: أنا من سكان طيبة وأحب أن أصلي النوافل في بيتي في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، بدل منزلي وبيتي مسجد الرسول، فهل صلاتي أفضل من البيت؟ العكس هو الصحيح، صلاتك في بيتك أفضل من صلاتك في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم النافلة لا الفريضة. فمن ترك النافلة ليصلي في بيته وصلاها له 1000 صلاة وكسر. هذا الكسر ما ندري 100 150، لأن الرسول قال: صلاة المرء في بيته أفضل إلا الفريضة. كلمة أفضل ما هي أكثر وإلا لا؟ إذن 1000 وزيادة، على شرط أن لا يفوتها. يقول: صلي في البيت ثم لا يصلي، أو يصلي ولا يصلي في البيت ثم إذا جاء البيت صلى صلاة لا طمأنينة فيها ولا خشوع ولا كالعابد. إذا كان هكذا يصلي في المسجد أفضل له. نعم.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: يؤذيني الجن في منزلي، فما هي الطريقة المثلى لإخراجهم من البيت؟ يؤذيه الجن في بيته.
الجن؟
نعم. يقول: ما هي الطريقة المثلى لإخراجهم من المنزل؟
يقول: يؤذيني جني في بيتي، فما هي الطريقة التي أخلص منها أو بها؟ قال أبو عبد العزيز رئيس الحلقة: قال: هذا بيت في صور، والجن مع الصور، والشياطين مع الصور. إذا نقول له: طهر بيتك أولا من التلفاز والشاشة والراديو وسماع الأصوات والصور الموجودة في الجدران وإلى في الحيطان وإلى عندك بين يديك، امسح مسحا، ثم اتل آية الكرسي بأعلى صوتك وأنت تلف ببيتك، أقرأ البقرة في اليوم مرة، فإن هذا الجن سيهرب ويتركك. هذا هو الحل.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلى المؤمن من أبويه وزوجته وأولاده وعشيرته، فإن كانت زوجته وأبويه أحب إليه من الله ورسوله فلينتظر عقاب الله. يقول: نرجو المعرفة بذلك، مع العلم أنه لا يصلح حب الزوجة الوالدين وخصوصا الأم.
الحب هذا فطري غرزي من الغرائز، ما منا إلا ويحب الماء وهو عطشان وإلا لا، والطعام وهو جوعان وإلا لا، والأنيس وهو وحشان وإلا لا. من منا لا يحب أمه أو أباه؟ من منا لا يحب امرأته إن كانت صالحة وتحبه؟ هذا الحب يا معاشر المؤمنين والمؤمنات هذا غريز فطر فينا، لا نعاقب عليه ولا نسأله. الحب الذي لله والرسول آيته أن يحب الله هذه الكلمة، يجب أن تحبها، فإن كرهتها ما أحببت الله عز وجل. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه الحال وأنت قادر عليها، فأبيت أن تتحلى بها، ما أحببت الرسول تكذب. مرتان يسمع حب الله والرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل ما هو في القلب فقط، القلب يظهر سلوكه أو آياته في السلوك. إذا أحب الله كلمة أحببها، إذا أبغض الله كلمة أبغضها، إذا أحب الله مشي امشيها، كره مشي ما تمشيها. أحب الرسول صلى الله عليه وسلم جلس اجلس كما يجلس، عاكست ولا تحب أنت ما يحب ما أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ ثمرة حب الله ورسوله هي الطاعة الحقة لله ورسوله، وبذلك تزكو نفسك وتطيب وتتأهل للجنة دار النعيم المقيم. ما قضية حب اللسان فقط، يحب الرسول يرقص ويغني بالقصائد وهو حالق وجهه والشيشة في يده وما تقول الباطة أولاده يسبونه وهو ساكت، هذا حب الرسول؟ يا معشر المستمعين، خذوا هذه الحكمة. كيف نعرف أن فلان يحب الله أو لا يحبه؟ باللي كان يقول أنا أحب الله، نعرف إذا رأيناه يحب ما يحب الله بعد أن عرفنا محاب الله والحمد لله، نراه يكره ولو كان ابنه أو امرأته إذا كرهه الله أو كرهه رسوله. هنا فقط نعرف حب الله والرسول. المحب لمن يحب مطيع، كما قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، إن هذا العمل في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لا طعته، إن المحب لمن يحب مطيع. العشيق لو قالت عشيقته انزل من السطح ينزل مثلا. فإذا كنت تحب الله فأحبب ما يحب وترى ما يكره، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: يوجد بعض الناس يقومون بقص بعض أجزاء صغيرة من الشعر بعد الانتهاء من السعي، وبذلك يكونون قد تحللوا من عمرة، فهل هذا صحيح؟
فنحن نقول ما ينبغي. الذي اعتمر أو حج فطاف وسعى لا بد وأن يأخذ من كل شعره أو يحلق، أما أن يأخذ شعيرات من هنا هنا كتحلة القسم ما ينبغي هذا. فهمتم ولا لا؟ لا بد وأن يأخذ من كل شعيراته أو يحلق، أما أن يأخذ شعيرات من هنا ومن هنا كتحلة القسم ما أدى الواجب. والله يقول مقصرين رؤوسكم ومحلقين. مقصرين شعر وحده وجمع شعر كامل، الآية كيف؟ محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، هذا هو الذي رأوها. فالشاهد عندنا من اعتمر أو حج إذا سعى يأخذ من شعره كله، وإن حلق فذلك أولى. وصلى الله على نبينا محمد وآله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه الخاتمة لهذا الكتاب القيم، خاتمة في بيان حقوق الحبيب الواجبة له على كل مسلم، إنها حقوق عشرة يجب على كل مسلم أن يقوم بها وأن يؤديها لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأولا يجب أن نعرف هذه الحقوق، ثم نستعين الله تعالى على أدائها وافية كاملة. قال: إن الحقوق الواجبة للنبي صلى الله عليه وسلم على كل فرد من أفراد هذه الأمة المسلمة ذكرا كان أنثى، قال عشرة، وهي كالآتي، فهيا نحاول حفظها: أولا الإيمان به، ثانيا محبته، ثالثا طاعته، رابعا متابعته، خامسا الاقتداء به، سادسا توقيره، سابعا تعظيم شأنه، ثامنا وجوب النصح له، تاسعا محبة آل بيته، عاشرا محبة أصحابه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. سندرسها محبوبا بعد محبوب أو واجبا بعد واجب، فهيا نحاول أن نعي ونفعل
ونعمل. قال: وهذا بيان أدلة وجوبها وشرح معانيها وعرض بظاهرها في الحياة. وعرض مظاهرها في الحياة. قال: وهذا بيان أدلة وجوبها وشرح معانيها وعرض مظاهرها في الحياة الدنيا. أولا: الإيمان به. أول الحقوق الإيمان به صلى الله عليه وسلم. إن الإيمان به صلى الله عليه وسلم مستلزم للإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر. من آمن برسول الله لازم أن يؤمن بالأركان الباقية. الأركان الإيمان ستة: الإيمان بمحمد رسولا يستلزم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، إذ لا يصح إيمان عبد إلا إذا آمن بهذه الأركان الستة. قال تعالى في الأمر به الواجب القيام به: قال: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وهل أنزل الله نورا؟ ما هو؟ القرآن. فالذين لا يعصون الله يعيشون على ذلك النور، والذين يتخبطون في المحرمات ما هم إلا في الظلمات، ما قبلوا النور، ما استضاءوا به، ما قرأوا، ما عملوا به، ما به. القرآن والله نور. وقال عز من قائل: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذا أمر الله، آمنوا بالله ورسوله. من رسوله في هذه الآية؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وقال هو نفسه صلى الله عليه وسلم في الإخبار بوجوب الإيمان به ماذا قال؟ قال: أمرت، أي أمرني ربي، أن أقاتل الناس أبيضهم وأسودهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. هذه شواهد أن الإيمان به واجب ولا لا؟ وقال في حديث آخر له في موقف آخر: قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، ويؤمنوا بي نبيا ورسولا وبما جئت به من الشرع، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، أي حفظوها إلا بحقها وحسابهم على الله. قال: ومعنى الإيمان به صلى الله عليه وسلم، ما معنى الإيمان به؟ قال: التصديق بنبوته ورسالته التي جاء بها من عند الله تعالى. ما معنى الإيمان بالرسول؟ التصديق بنبوته ورسالته التي جاء يحملها من ربه عز وجل. قال: وأن كل ما جاء به من الدين وما أخبر به عن الله تعالى هو حق وصدق، ولا يكتفى بالنطق باللسان والقلب منكر لذلك غير مصدق به، بل لا بد من مطابقة القلب للسان. لو يقول أشهد أن محمد رسول الله ومنكر بقلبه ما ينفعه. لو يقول بقلبه أنا معترف بأنه رسول الله ولم يقل أشهد أنه رسول الله ما ينفعه. لا بد من القول باللسان وموافقة القلب للسان. إذن هذا أول واجب، ما هو؟ الإيمان به صلى الله عليه وسلم، وهو مستلزم للإيمان بأركان الإيمان الستة، وأدلة ذلك الكتاب والسنة وإلا لا. ثانيا قال محبته صلى الله عليه وسلم، محبة الرسول واجبة وإلا لا؟ قال إن محبته صلى الله عليه وسلم واجبة بالكتاب والسنة. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذكر هذه الفانيات من متاع الدنيا وقال إن كانت أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فانتظروا عذاب الله. قال فهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران، من سورة آل عمران هذه التوبة، من التوبة. فهذه الآية دليل واضح على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم. أما هدد الله المعرضين عنها فتربصوا. إذن فهذه الآية دليل واضح على وجوب محبته صلى الله عليه وسلم لما فيها من التهديد الشديد على من آثر أي فضل على حب الله ورسوله حب غيرهما من الأهل والمال والولد. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم، لا يصح أن يقول أنا مؤمن أو يقال هو مؤمن حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه أولا من ولده، ثانيا والده، ثالثا الناس أجمعين. ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث وبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرسول صلى الله عليه وسلم لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي التي بين جنبي. الحديث الأول أكون أحب إليه من ولده ووالدي والناس أجمعين، ما ذكر النفس. فقال عمر يا رسول الله إنك والذي أنزل عليك الكتاب أي القرآن حلف بالله يعني لأنت أحب إلي من نفسي. نعم قبل نعم أعيد كلام. قال ولما سمع عمر رضي الله عنه هذا الحديث الذي هو لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، لما بلغه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي التي بين جنبي. وهو صادق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لن يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال عمر والذي أنزل عليك الكتاب لأنت أحب إلي من نفسي التي بين جنبي. فأجابه الرسول الآن يا عمر الآن آمنت أي بلغت حقيقة الإيمان. كيف حالنا رحمكم الله؟ الرسول أحب إلينا من أولادنا ونسائنا وأنفسنا. جاهد نفسك تصل. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أي خصال من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، هذه الخصلة الأولى. والثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يحب إنسانا لا يحبه إلا لله. ثالثا وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أن يحب ماذا؟ الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سوى الله ورسوله، هذا دليل على وجوب محبة الرسول وإلا لا؟ قال: ومعنى محبته، ما معنى محبته؟ معناها إيثار ما يحب صلى الله عليه وسلم على ما يحب العبد، أن تؤثر ما يحب الرسول على ما تحب أنت. شيء أحببته أنت وأحبه الرسول، أو كرهته أنت وأحبه الرسول، كيف تحبه؟ إذا لم تحب هذا الذي يحبه وتكره أنت ما كنت بالمؤمن، ما أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يحب؟ ما تعرفون من محبه؟ يحب الصدق والوفاء والطهر والصفاء، فلنحب ما يحب. أشار بعض الإخوان قال الرسول يحب إعفاء اللحية، إيه وهو كذلك، فلا تحلقوا لحاكم عباد الله. والآن عرفنا محبة الرسول كيف؟ أن تؤثر ما يحب على ما تحب. كذا الرسول يحب أن تصلي بعد ركعتين بعد صلاة المغرب، تحبها وتصلي أو لا تحب. الرسول يحب إذا كنت صائما تفطر على الرطب، فإذا قلت أنا أحب البقلاوة ما آثرت حب الرسول، وعلى هذا فقيس. لكن لمحبتي مظاهر شاشة تعرض علينا. قال: ومن مظاهر محبته صلى الله عليه وسلم ما يلي: أولا طاعته والاقتداء به ومحبة ما جاء به ودعا إليه ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مظهر المظاهر حب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: أولا طاعته تدل على حبه، وإلا الاقتداء به حتى في المشي والجلوس يدل على حبه، وإلا محبة ما جاء به من الشريعة ودعا إليه من الإيمان والإسلام ونصرته في دينه ونصرة المؤمنين به من آل بيته وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا مظهر من مظاهر حب الرسول. ثانيا توقيعه وتعظيمه عند ذكره وذكر شمائله أي صفاته. إذا ذكر باسمه ما تسخر، ما تعجب، ما تضحك، تأدب. وكذلك إذا ذكرت شمائل وصفاته يجب أن نجل تلك الصفات بإجلاله صلى الله عليه وسلم. قال: وعند الوقوف على قبره للسلام عليه وعلى صاحبيه يجب التوقيع والتعظيم، وعند الجلوس في مسجده والصلاة فيه كذلك التوقيع والتعظيم، وذلك بخفض الصوت وغض البصر وعدم ارتكاب أي حاجة فيه من قول أو عمل، وعدم إقراره أي أيضا أو الرضا به في مسجده صلى الله عليه وسلم. أعيد هذه الثانية: من مظاهر محبته يا عباد الله توقيره وتعظيمه عند ذكره. ما تقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأنت تضحك؟ وذكر شمائل وصفاته، وعند الوقوف على قبره والسلام عليه وعلى صاحبيه، كذلك الأدب والاحترام أو التوقير والتعظيم، وعند الجلوس في مسجده هذا والصلاة فيه، وذلك بخفض الصوت وغض البصر وعدم ارتكاب أي حدث فيه من قول أو عمل، وعدم إقرار الحدث أيضا أو الرضا به إذا رأيته. هذه مظاهر المحبة ولا لا؟ والآن علامات حبه صلى الله عليه وسلم. كيف تعرفون فلان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: من علامات حبه صلى الله عليه وسلم أولا كثرة ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. فالذي يعيش 24 ساعة ما يذكر الرسول مرتين ثلاثة ما يحبه. كثرات ذكره عند الحديث عند الأكل عند الركوب لا بد وأن يذكر صلى الله عليه وسلم. سن هذه السنة، أمر بهذا، يحب كذا، فتذكره طول النهار. هذا مظهر من مظاهر حبه ولنا. أليس من أحب شيئا أكثر من ذكره؟ كثرة ذكره، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. ثانيا كثرة الشوق إليه، إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقائه. هذا في المنام، أنتم تشتاقون رؤيته في المنام إلى يسألون الله هذا ولا لا؟ تبكون بين يدي الله ليعطيكم هذا ولا لا؟ إذن فأنتم تحبون. أما من لا يبالي أن يراه والله ما هو محب له. كثرة الشوق إليه، أيام الصبا ذكروا لنا أن من يصلى 12,000 مرة يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ثباتم وحاولنا وما وصلنا ل 12,000. والشاهد عندنا إذا تريد أن ترى الرسول يأثر من صلاة عليه، وادعو الله في صلاتك. أنا أصلي عليه يوم الجمعة أقول بين 4 صلوات و5 صلوات: اللهم أرنيه في منامي رؤيا عاجلة غير آجلة. وهذا هو شأن الطامعين الراغبين. كثرة الشوق إليه، إذ كل محب يحب لقاء حبيبه ويتشوق إلى لقاءه وإلى لا. هذا مظهر من علامات الحب. ثالثا البكاء عند ذكره شوقا وحنينا إليه. البكاء عند ذكره من أجل الشوق والحنين إليه، تذرف الدموع، مظهر من مظاهر محبته ولا لا؟ فلان إذا ذكر النبي بكى، علم ماذا؟ أنه يحبه صلى الله عليه وسلم. والآن طاعته صلى الله عليه وسلم. الواجبات كم؟ 10 ولا لا؟ الأول الإيمان به، والثاني محبته، والثالث طاعته. هيا مع طاعته صلى الله عليه وسلم. قال: إن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة بأمر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذا فرض فرضه الله إلى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وبقوله عز وجل: وما أرسلناك وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكيف لا تطاع أنت؟ فكيف تعصى؟ ويدل على عظم شأن طاعته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا يدل على عظم شأن طاعة الرسول. من يطيع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما يحب الله، ولا ينهى إلا عما يكره الله. ولهذا من يطيع الرسول والله لقد أطاع الله. إذا الرسول يأمرك بالإيمان بالله وطاعته. وقوله تعالى: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. من يعص الله ورسوله، بمعنى ما يطيع الرسول ولا يطيع الله، فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها. وقوله تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ومعنى طاعة الرسول ما هي؟ ومعنى طاعته صلى الله عليه وسلم، اسمع: فعل ما يأمر به وترك ما ينهى. ما معنى طاعة الرسول؟ فعل ما أمر به وترك ما نهى. هذا المطيع، والذي ما يفعل ما أمر به ولا يترك ما نهى عنه، مطيع عاصي والله، ما هو بمطيع. قال: ومعنى طاعته صلى الله عليه وسلم هي أو هو فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه من اعتقاد أو قول أو عمل. الرسول يأمر بالاعتقاد السليم الصحيح والقول الطيب والعمل الصالح. إذا كان الأمر للوجوب والنهي للتحريم، هذه مسألة علمية. معنى طاعته فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه، وإلا لا؟ هنا نقول: إذا كان الأمر الذي أمر به للوجوب والنهي للتحريم تعينت الطاعة، فإن كان الأمر للندب والاستحباب والنهي للتنزيه فقط فلا معصية في الفعل ولا في الترك. طاعة الله ورسوله في الأمر الواجب، وإلا لا؟ والأمر المنهي عنه المحرم. أما في المستحبات والفضائل، من فعلها أثيب عليه، ومن لم يفعلها لا يعاقب عليها، لا بد من هذا. والآن عرفتم طاعة الرسول كيف، هيا إلى مظاهرها حتى نشاهدها. أولا: التمسك بسنته. التمسك بسنته. ما ذي اللحية يا فلان؟ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت ما أنا صائم، لما تصوم؟ ما هو رمضان؟ قال: سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. التمسك بسنته والاهتداء بهديه في كل مظاهر الحياة، وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجر وسنة الوتر ورواتب مع الفرائض، والمحافظة على صلاة الجماعة والرغبة في الصف الأول والذي يليه، ونافلة الضحى والصلاة بعد الوضوء وترك الصلاة في الأوقات المنهي عنها، لمظاهر الطاعة ولا لا؟ أعيدها. قال: من مظاهر طاعته أولا التمسك بسنته والاهتداء بهديه، وذلك كالمحافظة على رغيبة الفجر ركعتين قبل صلاة الصبح، وسنة الوتر ورواتب مع الفرائض، والمحافظة على صلاة الجماعة والرغبة في الصف الأول الذي يليه، ونافلة الضحى والصلاة بعد الوضوء وترك الصلاة في الأوقات المنهي عنها، دي مظاهر حب الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة الرسول. ما يفعل هذا إلا من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: الالتزام بحسن السمت وخفض الصوت. حسن السمت يتناسب مع التعالي والتكبر والصياح والضجيج، وخبر الصوت عند النطق، لأنه هكذا كان صلى الله عليه وسلم من أخلاقه حسن السمت وخبر الصوت ونظافة الثوب والجسم وتحري الصدق في القول والعمل. هذه مظاهر طاعة الرسول وإلى لا؟ لماذا فلان حسن السمت منخفض الصوت ثوب نظيف جسم كذلك يتحرى الصدق في القول والعمل؟ لأنه يحب الرسول ويطيعه. رابعا من مظاهر طاعته حب، لأن الرسول أمر بهذا، أمر بحسن السمت بخفض الصوت بنظافة الثوب والجسم بتحري الصدق في القول والعمل، أمر به. رابعا ثالثا طلب الحلال في الطعام والشراب واللباس والنكاح، الذي يريد أن يطيع رسول الله